القرآن نحيا مع القرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس التفسير الميسر، أسأل الله أن ييسر علينا به فهم كتابه على الوجه الذي يرضى به عنا، وأن يجعل القرآن حجة لنا لا علينا، اللهم آمين. تقدم الحديث عن قول الله تبارك وتعالى من سورة البقرة: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وتقدم الحديث عن أن الشفاعة منها شفاعات أخروية وشفاعات دنيوية، وسبق الحديث عن أنواع الشفاعات الأخروية، وكذا شيء من الحديث عن الشفاعات الدنيوية. فأقول في هذا المقام: هناك أمور تستجلب بها الشفاعة، أي بإذن الله نحصل بها على شفاعة الشافعين. من هذه الأمور التي تستجلب بها الشفاعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لقد سأله أبو هريرة رضي الله عنه قائلا: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: يا أبا هريرة، لقد ظننت ألا يسألني عن هذا الحديث أحد قبلك، لما علمت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فلنكثر إذن من قول لا إله إلا الله، فبها نستجلب شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن الأمور التي تستجلب بها الشفاعة أيضا أن نقول كما يقول المؤذن، ثم نصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم نسأل الله له الوسيلة. فمن سأل الله الوسيلة حلت له شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. وكذلك فالقرآن يأتي شفيعا يوم القيامة لأصحابه، وخاصة سورة البقرة وكذا آل عمران. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كفرقان أو كغمامتين أو غيايتين من طير صواف تحاجان عن صاحبهما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ومن الأمور التي بها تستجلب الشفاعة بإذن الله الصبر على مدينة رسول الله وما فيها من شدة والموت فيها. قال عليه الصلاة والسلام: من صبر على لأوائها وشدتها كنت له شفيعا يوم القيامة. ومن الأمور التي أيضا نحظى بالشفاعة بسببها كثرة المصلين علينا عند الوفاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من ميت يموت فيقوم عليه أربعون لا يشركون بالله شيئا فيصلون عليه إلا شفعهم الله فيه، أو كما قال. وفي رواية: فيقوم عليه مئة من المسلمين إلا شفعهم الله فيه. فلذا ينبغي أن نحرص على الإكثار والاستكثار من عدد المصلين على الميت حتى يشفعوا فيه، فلعل سائلا منهم يسأل أو داعيا منهم يدعو فيستجاب له فتقبل شفاعته فيه بإذن الله تعالى. هذا وقد قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يسأل النبي الشفاعة ويسأل النبي مرافقته في الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعني على نفسك بكثرة السجود. فكثرة السجود من أسباب استجلاب شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأعود ملخصا: من الأمور التي تستجلب بها الشفاعة كلمة التوحيد والإخلاص فيها لا إله إلا الله، الإكثار من تلاوة القرآن، الإكثار من السجود، القول كما يقول المؤذن، الحرص على الوفاة بمدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع الاستكثار من إحضار الناس للصلاة على الميت فهم يشفعون فيه. وتقدمت صور كثيرة للشفاعة فيما سبق. هذا شيء. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. هذا. وعن الشفاعات الدنيوية فمنها محرم ومنها مستحب. ولقد قال تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. فالشفاعات للتجاوز، فالشفاعات لإسقاط حدود الله سبحانه وعدم إعمالها كبيرة من الكبائر. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما حسنه بعض العلماء وإلا بالوقف: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره أو ضاد الله في حكمه. فالشفاعات لدى القضاء لإسقاط حدود الله عز وجل من الكبائر. وكذلك دل على هذا قول الناس لما سرقت امرأة من بني مخزوم وشق على الناس أنها ستقطع، أي ستقطع يدها، فقالوا: من يكلم رسول الله فيها؟ أي كي يعفو عنها. ثم قالوا: ومن يشترئ أن يكلمه إلا أسامة ابن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلموا أسامة، فذهب أسامة يطلب الشفاعة فيها، فاشتد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له: يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها، إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. فلذا كان هذا سببا في إهلاك من كانوا قبلنا. فمثلا قد ترى شخصين يخالف قواعد المرور ويكسر إشارات المرور، لكن واحد منهم أبوه عامل في شركة، هذا يؤاخذ عند الناس، والآخر أبوه قاضي أو مستشار أو ضابط أو وكيل نيابة أو إلى آخره، بمجرد هاتف يرفع تسقط عنه الغرامة. فهذا سبب هلاك الأمم ممن كانوا قبلنا، كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. فهذا من البلايا التي ابتلينا بها في هذه الأزمان. فتجد ولدا سفيها متهورا طائشا يمشي بالسيارة يمينا وشمالا ويعبث بها ويضايق المرة، وقد يصدم سيارة شخص آخر، وقد يقتل شخصا ويمشي مدللا، وذلك لأن والده من ذوي الوجاهات وبهاتف ترفع عنه كل الغرامات. فليت القوم يتفطنون لذلك ويسوون بين الضعيف وبين الشريف حتى تسلم البلاد ويسلم العباد. أما الشفاعات المستحبة، أنك تشفع لشخص عند شخص ويكون الشخص الأول صالحا من الصالحين، تشفع له كي يتزوج مثلا، فهذه شفاعات مستحبة. وسواء قبلت شفاعتك أو لم تقبل شفاعتك فأنت مثاب إن شاء الله، وإذا كانت في الحق. ودل على هذا أن امرأة من النساء كانت مولاة لعائشة رضي الله عنها، عائشة اشترتها كأمة من الإماء، وبعد اعتقتها عائشة. فالسنة في الإماء إذا اعتقنا أن يخيرنا، هل يريدنا البقاء مع الأزواج؟ أو يريدن الفراق. فبريرة كانت تحت رجل يقال له مغيث، كان مغيث زوجا لبريرة. فلما أعتقت بريرة وأصبحت حرة، خيرت بين البقاء مع مغيث وبين مفارقة مغيث، فاختارت الفراق. وكان مغيث يحبها حبا عظيما، وهي كانت تكرهه كراهية شديدة. فكان مغيث يطوف خلفها في الأسواق يبكي، يطوف خلفها في الأسواق يبكي وهي لا تلتفت إليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم: يا عباس، يا عمي، ألا تعجب من حب مغيث لبريرة ومن بغض بريرة لمغيث؟ ألا تعجب من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث؟ قال: لو شفعت له عندها يا رسول الله. فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم للشفاعة، قالت: تأمرني يا رسول الله؟ قال: لا، إنما أنا شافع. قالت: إذن لا حاجة لي فيه، لا حاجة لي فيه. فرفضت شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام الدنيوية لما لم تكن تلك الشفاعة أمرا من الأمور، من الأوامر عفوا. فلهذا الشافع يشفع، هو مأجور، وحتى إن لم تقبل شفاعته فهو مأجور. وقد ورد في الباب أثر بسند ضعيف فيه أن بلال بن أبي رباح كان له أخ، وكان أخوه مسرفا على نفسه، فأراد أخوه أن يتزوج بفتاة. قال: اشفع لي يا بلال عند هؤلاء القوم. فقال: أنت تعرف أحوالك. قال: اشفع لي يا بلال. فذهب بلال وقال: أنا بلال، كنت عبدا حبشيا كافرا، من الله علي بالإسلام ومن الله علي بالعتق والحمد لله، وهذا أخي يريد الزواج من ابنتكم وهو رجل سوء، إن شئتم زوجتموه وإن شئتم تركتم. قالوا: نزوجه من أجل بلال. فعلى الشافي، على الشافي أن يقول كلمة الحق وإن رطبها بعض الترتيب، لكن لا يوهم الناس خلاف الحقائق، والله أعلم. هذا قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشفعوا فلتؤجروا وليقضي الله ما يشاء، اشفعوا فلتؤجروا وليقضي الله ما يشاء. وعن الواسطة في زماننا، فالواسطة منها واسطة محرمة ومنها واسطة مستحبة وجائزة. فإذا كانت هناك مسابقة مثلا أعلنتها الدولة لاختيار الأكفاء من ذوي مهنة معينة، فلا يحل لك أن تتدخل لدى الدولة بسبب قريب لك حتى يوظف وتهضم حق الآخرين الذين هم أحسن منه وأفهم منه، حينئذ تدخلك يحرم عليك. أما إذا كانت مسألة مثلا قطاع خاص وصاحبه رجل موسر ولا يضار إذا عين شخصا إضافيا، وذهبت تشفع لشخص محتاج قلت له فلان يجيد المهنة ولكنه لا يجد عملا، فلو عندك عمل اقبله، فشفاعتك حينئذ تحمد لأنها لم تضيع حقوق آخرين. أما الشفاعات عند أساتذة الجامعات، كون الدكاترة في الجامعات يختبرون الطلبة اختبارا شفويا، فواحد لأنه ابن دكتور في الجامعة يأخذ الدرجة النهائية، وابن الفلاح يحرم مع أنه قد يكون أذكى من ابن دكتور الجامعة، وما ذاك إلا لوجاهة والدي هذا. فهذا داخل في حديث أسامة بن زيد: إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإن كان السياق مختلف أو متنوع. أعود إلى قول الله تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. ما المراد بالعدل؟ العدل الفدية، العدل الفدية. تقول مثلا: ماذا تريد مني من المال حتى تعفو عني؟ فكما قال الله تعالى في شأن النفس الكافرة: وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، أي إن تفتدي بكل ما تستطيع من الفدية لن تقبل هذه الفدية. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يقول للكافر يوم القيامة المشرك: لو أن لك ما في الأرض من ذهب أكنت مفتديا به؟ فيقول: نعم يا ربي. يقال: كذبت، قد سئلت أيسر من ذلك ألا تشرك بي فأبيت إلا أن تشرك. قال تعالى: ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، أي ليس لهم نصير ينصرهم. ثم قال تعالى مذكرا بني إسرائيل ببعض نعمه عليهم، قال تعالى: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، أي واذكروا نعمتي عليكم إذ نجيناكم من آل فرعون. كيف ذلك وبنو إسرائيل المزامنون لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمحيطون به في مدينته لم يدركوا فرعون، فكيف يقال وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب؟ قال العلماء: إن إنجاء الآباء فيه إنجاء للأبناء، فلو قتل الأجداد ما ولد الأبناء، فإنجاء الآباء إنجاء للأبناء، كذا قيل والله أعلم. وإذ نجيناكم من آل فرعون، آل فرعون أتباعه ومن هم على دينه وملته. وكلمة الآل تتعدد معانيها، أحيانا تأتي كلمة الآل بمعنى أهل بيت الرجل، أهل بيت الرجل كما نقول آل محمد صلى الله عليه وسلم هم أهل بيته وهم الذين حرمت عليهم الصدقة، أما حديث سلمان منا آل البيت فلا يصح. أحيانا تأتي كلمة الآل بمعنى الأتباع كما قال تعالى وإذ نجيناكم من آل فرعون، فلا يقال إنهم أهل بيته لأن زوجته كانت مؤمنة ضربها الله مثلا للذين آمنوا. فكلمة الآل كسائر كلمات الكتاب العزيز أو ككثير من كلمات الكتاب العزيز تتعدد معانيها، ويفهم المعنى المراد من السياق الذي وردت فيه الكلمة. على سبيل المثال كلمة أمة، وقد سبق الحديث عنها، وجد عليه أمة من الناس يسقون، أي جماعة من الناس يسقون. وقال تعالى: وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، أي بعد مدة زمنية. قال تعالى: إن إبراهيم كان أمة حنيفا عاقلا رشيدا يقوم مقام أمة. إن معاذ بن جبل في الحديث كان أمة. وهكذا تتعدد معاني كلمة أمة تأتي بمعنى الملة، على قول للمفسرين في تفسير قوله تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة. قال تعالى: وإذ نجيناكم من آل فرعون، فرعون هو حاكم مصر في زمن موسى صلى الله عليه وسلم، هذا اسمه الذي سماه الله به والذي جاءت به سنة النبي عليه الصلاة والسلام على فرض ثبوت الأخبار بها. ففرعون على ما ورد في الكتاب العزيز من ظاهر الآيات اسم لملك مصر في زمن موسى صلى الله عليه وسلم. أقول ذلك لأن بعض العلماء يقولون، أعني من المعاصرين، يقولون إن فرعون علم على كل من حكم مصر من الجبابرة، كما أن النجاشي علم على كل من حكم الحبشة، كما أن قيصر علم على كل من حكم الروم، كما أن كسرى علم على كل من حكم الفرس أيضا من الجبابرة، كما أن تبع علم على من حكم اليمن، كما أن بطليموس علم على كل من حكم الهند، كذا قال بعض الناس وأصلوا ذلك. وهذا وإن سلم في موطن، فالذي أراه في شأن فرعون أنه اسم لملك مصر في زمن موسى صلى الله عليه وسلم. هذا وإلى فاصل ونعود إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فيقول تعالى ذكره لبني إسرائيل وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. يسومونكم أي يذيقونكم أسوأ صور العذاب. ومن العلماء من أضاف إلى ذلك معنى آخر هو يستمرون في إذاقتكم أسوأ صور العذاب، فليست مرة وليست مرتين، إنما للاستمرارية. ومنه قولهم الغنم السائمة، أي التي ترعى باستمرار من المرعى. فقوله تعالى يسومونكم سوء العذاب أي كانوا يذيقونكم أسوأ صور العذاب باستمرار، يستمرون في إلحاق أسوأ صور العذاب بكم. من هذه الصور، وهذا عطف بيان، يذبحون أبناءكم أي الذكور. وذلك كما قال كثير من المفسرين إن فرعون كان يتوقع أن يزول ملكه على يد أحد بني إسرائيل، فمن ثم لما قوي هذا الظن أمره أصحابه من الأشرار أن يذبح الذكور من بني إسرائيل، أعني من المواليد. وبعد لما قالوا إذا قتلنا كل ذكور بني إسرائيل من يقومون بخدمتنا؟ اترك الأولاد عاما واقتلهم عاما آخر. فكان هارون عليه السلام في العام الذي لا يقتل فيه الأبناء، وكان موسى في العام الذي يقتل فيه الأبناء. ويستحيون نساءكم، قيل أي يتركون النساء أحياء، وقيل إن المراد بالنساء هنا البنات الصغيرات. فكانت المرأة إذا ولدت نظروا إن كان المولود ذكر ذبح، وإن كانت أنثى تركت. فكيف قيل عنها نساء وهي طفلة صغيرة؟ قال فريق من المفسرين ذلك باعتبار ما سيؤول إليه أمرها. فأحيانا إطلاق الاسم على الشيء باعتبار ما سيؤول إليه جائز وسائغ، كما قال الله تعالى في كتابه الكريم قال أحدهم إني أراني أعصر خمرا، الخمر لا يعصر وإنما الذي يعصر العنب، فيعصر العنب فيصير خمرا، فأطلق على العنب خمر باعتبار ما سيكون. ونحوه في التنزيل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، أي إن أموال اليتامى ستؤول إلى نار في البطون، بطون من أكلوها، وذلك يوم القيامة. وقد يكون الإطلاق باعتبار ما قد فات، وذلك قوله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم، ومعلوم أن اليتامى لا يعطون الأموال إلا بعد البلوغ ولا يتمى بعد احتلام، فأطلق عليهم يتامى باعتبار ما كانوا فيه. وكذا قيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتيم أبي طالب، مع أنه كان كبيرا، وذلك باعتبار ما كان فيه. وكذلك قال تعالى فألقي السحرة سجدا، ولا سحر مع سجود، كانوا آمنوا وتركوا السحر لكن باعتبار ما كانوا فيه، والله أعلم. قال تعالى يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، يتركون البنات أحياء للخدمة وللامتهان وللتلذذ بهن، ففي هذا مزيد من الإهانة. فإذا رأى الشخص أخته أو قريبته تمتهن وتستخدم وتذل وتهان، فبلا شك أن هذا عذاب نفسي مع سائر صور العذاب البدنية، أي أذن بالله. قال تعالى ويستحيون نساءكم أي يتركونهن أحياء. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. ما المراد بقوله وفي ذلكم؟ وما المراد بقوله بلاء؟ للعلماء اتجاهان هنا. أحد الاتجاهين أن قوله تعالى وفي ذلكم إشارة إلى الإنجاء، أي وفي ذلكم الإنجاء الذي أنجيناكموه من فرعون وآله بلاء من ربكم عظيم. قالوا البلاء هنا بمعنى النعمة، بمعنى النعمة، وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، فهذا قول أن المراد بقوله تعالى وفي ذلكم إشارة إلى الإنجاء، أي وفي إنجائنا لكم من فرعون وآله بلاء من ربكم عظيم، نعمة عظيمة من الله سبحانه. فالنجاة من القوم الظالمين وإهلاك أهل الظلم نعمة من الله سبحانه. قال تعالى فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم، فهذه نعمة. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. وكذلك في التنزيل أن ذا القرنين لما حجز يأجوج ومأجوج عن سائر الخلق وذلك ببناء السد، قال ذو القرنين لما مكنه الله من بناء السد وحبس يأجوج ومأجوج إلى الآن، قال هذا رحمة من ربي، هذا رحمة من ربي، أي كف أيدي الأشرار هؤلاء عنكم، وذلك بالسد الذي صنعناه لكم بإذن الله رحمة من ربي. فالإنجاء من القوم الظالمين نعمة، وإهلاك القوم الظالمين نعمة، والأدلة على هذا كثيرة جدا. فقوله تعالى وفي ذلكم أي في ذلكم الإنجاء بلاء من ربكم عظيم، نعمة عظيمة من الله أنعم بها عليكم. والوجه الثاني للمفسرين وفي ذلكم التعذيب، العذاب الذي كان يفعله بكم فرعون وآله من تذبيح الأبناء واستحياء النساء وغير ذلك، بلاء اختبار وعذاب من ربكم عظيم، إلا أن الله سلمكم منه. هذان الوجهان مشهوران، الوجه الثاني أكرره في ذلكم العذاب، بلاء من ربكم، عذاب من ربكم، اختبار شديد من ربكم، كل هذا محتمل، بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر، فرقنا بكم البحر، إلى كم فرقة انقسم البحر، إلى كم فرقة انقسم البحر؟ جمهور المفسرين يقولون انقسم البحر، ضرب فيه طريق واحد، كما قال تعالى لموسى عليه السلام أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا، قال تعالى فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، جبال من الأمواج عن اليمين وجبال من الأمواج عن الشمال واليبس بينهما. ومن العلماء من قال إن البحر انفلق إلى 12 فرقة، وكان كل صبت من أصبات بني إسرائيل، الصبت أو كل قبيلة من قبائل بني إسرائيل، والذين يطلق عليهم الأصبات قبائل بني إسرائيل على قول كل قبيلة من قبائل بني إسرائيل لها طريق في البحر، كذا قال بعض العلماء. والأظهر أنه كان طريقا واحدا سار عليه موسى مع بني إسرائيل كلهم، فلما جاوزوا انطبق البحر على آل فرعون. هذا والله أعلم. وإذ فرقنا بكم البحر، جعلناه فرقتين بينهما يبس كما سمعتم من الآية، فرقنا بكم البحر فأنجيناكم سلمناكم. وأصل الإنجاء أن يجعل الشخص على نجوة من الأرض وهي المكان المرتفع فيسلم من الغرق، لكن أطلقت على كل من سلم من عدوه. وإذ أنجيناكم، وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، أي وذلك على مرأى منكم. لم يكن إغراق فرعون وآل فرعون بعيدا عن أعينكم، كلا، بل وأنتم ترون ذلك، فهذا حري أو هذا يحملكم على أن تقدموا شكرا لله على ما من به عليكم من الإنجاء. فقد أغرق الظالمون أمام أعينكم. فهذا أدعى إلى أن تنزجروا يا بني إسرائيل وتتركوا حرب الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. ذلك أجدى يا بني إسرائيل وأحرى أن تقدموا شكرا لله وأن توحدوه، لا أن تحاربوا رسوله ولا أن تحاربوا أهل ملته. قال تعالى مذكرا: وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. أي واذكروا يا بني إسرائيل يا من تسكنون مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما حولها، يا بني قريظة، يا بني النضير، يا بني قينقاع، يا هؤلاء اذكروا إذ وعدنا موسى 40 ليلة. وموسى إسرائيلي أيضا عليه الصلاة والسلام، وعدناه 40 ليلة، وكان هذا بعد أن أغرق الله عز وجل فرعون وآل فرعون. وعد الله موسى أولا 30 ليلة، وبعد زاده المدة إلى 40 ليلة كي تنزل عليه الألواح وتنزل عليه التوراة التي في نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم قال الله سبحانه وتعالى: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وذلك كي تنزل عليه ألواح وتنزل عليه أوامر ونواهي يستفيد منها الإسرائيليون، تنزل فيه هدايات ومواعظ للذين هم لربهم يرهبون. فذهب موسى عليه السلام كي يكلمه ربه وينزل عليه الألواح، وتنزل عليه أيضا أنواع وآيات بينات فيها سبل الهداية والرشاد لبني إسرائيل. ووصى هارون عليه السلام قائلا: اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. فخرج موسى عليه السلام لتكليم ربه، وكان قبل الموعد بقليل قال الله له: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قيل معناه: لماذا أتيت دون سائر قومك أو دون كبار قومك؟ قال: هم أولئي على أثري، أي سيأتون من بعدي، وعجلت إليك رب لترضى. فأخذ العلماء من ذلك مشروعية المسابقة إلى الخيرات، المسابقة إلى الفضل، وعجلت إليك رب لترضى. الشاهد أن موسى عليه السلام لما ذهب لميقات ربه 40 ليلة، وما هذه الليالي الله أعلم بها، ولم يأتي بتعيينها نص من كتاب أو سنة، وإن كان من المفسرين فريق قال إنها 30 شهر ذي القعدة، والعشر الأول من شهر ذي الحجة، فيكون المجموع 40 ليلة. كذا قال بعضهم شهر ذي القعدة وعشر من ذي الحجة، إلا أن هذا لم يأتي به برهان من كتاب عزيز من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله تعالى أعلى وأعلم. قال تعالى ذكره في كتابه الكريم: وإذ وعدنا موسى 40 ليلة. بعد أن ذهب موسى لميقات ربه خرج السامري على الناس بضلالات، خرج السامري على الناس بضلالات. والسامري قيل إنه من قوم موسى أو من بني إسرائيل، قال الله أعلم بذلك أيضا. قال السامري لبني إسرائيل: أيها الناس، إن فرعون قد أغرقه الله، ولكم أمانات، وعندكم أمانات لآل فرعون، عندكم ذهب، كان آل فرعون يستأمنون بني إسرائيل ويضعون عندهم الأمانات من ذهب وحلي ونحو ذلك، وكذلك الغنائم التي غنموها لم تكن تحل لهم الغنائم. فقال السامري: الذهب الذي عندكم أمانات لآل فرعون، وكذلك ما حصلتم عليه من غنائم، كل هذا لا يحل لكم، ارموه. فألقوه كما قالوا: ولكننا حملنا أوزارا، أي أثقالا، من زينة القوم أي من زينة آل فرعون، فقذفناها أي رميناها لما قال السامري إن ذلك لا يحل لكم، فقذفناها فكذلك ألقى السامري. فأخذ السامري هذا الذهب وصنع منه عجلا جسدا له خوار، وقال للناس هذا إلهكم وإله موسى، إن موسى ذهب للقاء ربه لكن ربه جاء هنا وهو العجل، فصنعه بطريقة تحدث صوتا. وفي الأثر يعني وفي الآية لما خاطبه موسى وعتبه قال فما خطبك يا سامري، قال بصرت بما لم يبصر به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها. قال جمهور المفسرين رأى جبريل على فرس فأخذ من أثر الفرس ترابا وقذفه على العجل فأحدث العجل صوتا، وكل ذلك بإذن الله، فالله يبتلي من يشاء. كذا قال جمهور المفسرين في تفسير قوله فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها، أي طرحتها على العجل، وكذلك سولت لنفسي. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار له صوت يسمع، قالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. قال السامري وبعد أن فتن القوم بالعجل إن موسى ذهب لتكليم ربه وها هو ربه قد جاءكم، فجلس القوم حول العجل يعبدونه ويسألونه ويرجونه ويصلون له ويسجدون ويترقصون عنده إلى غير ذلك. هارون ذكرهم كما سيأتي بيانه في سورة طه إن شاء الله إذا أحيانا الله. هنا قال تعالى وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجلة، هنا مقدر محذوف، فليس كل من اتخذ عجلا يذم، فقد يتخذ الفلاح عجلا لأغراضه في الزراعة ونحو ذلك، لكن هنا اتخذوا العجل إلها، فهنا مقدر. ثم اتخذتم العجل أي اتخذتم العجل ربا تعبدونه وإلها تدعونه وتسألونه وترجونه، هذا معنى قوله ثم اتخذتم العجل، أي هنا مقدر ثم اتخذتم العجل إلها. والتقدير جائز في لغة العرب، وسبحت المدينة لا تلمها، رأت قمرا بسوقهم نهارا، أي وسبح أهل المدينة، واسأل القرية التي كنا فيها، واسأل أهل القرية التي كنا فيها إلى غير ذلك. هنا قال تعالى ثم اتخذتم العجل أي اتخذتم العجل إلها من بعده، أي من بعد ذهاب موسى عنكم، وأنتم تنظرون أي وبعضكم ينظر إلى العجل وينظر إلى عبادة بعضكم له، فأنتم تنظرون إلى عبادة بعضكم بعضا للعجل وإلى العجل وإلى ما صنعه السامري أمامكم. لكن عفى الله عنهم لما تابوا، قال تعالى ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. فالعفو عفو الله عن العبد نعمة على العبد أن يقدم لها شكرا، فالحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله. قال تعالى وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون، أما الكتاب فهو التوراة، أما الفرقان فمن العلماء من قال هما اسمان، الكتاب والفرقان اسم لشيء واحد وهو التوراة التي نزلت على موسى، ومن العلماء من قال كلا بل الكتاب هو التوراة والفرقان الألواح، ومن العلماء من قال لا إن الكتاب التوراة والفرقان عموم ما يفرق به بين الحق والباطل، وموسى أوتي من هذا أشياء، فالعصا التي ألقاها فهي حية تسعى فرقت بين السحر وبين المعجزة التي من عند الله، وهكذا. فالفرقان عموما ما يفرق به بين الشيئين، ما يفرق به بين الحق والباطل، هذا في العموم. ومنه قيل عن يوم بدر يوم الفرقان، يوم الفرقان هو يوم بدر، قيل للقرآن فرقان لأنه يفرق بين الحق والباطل، بين الشرك والإيمان. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. قال تعالى: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين، كذا قيل. قال تعالى: وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون، أي لهدايتكم. ثم إخواني يشيرون إلى انقضاء الوقت. قال تعالى: وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون، فيفترض أننا نهتدي بالكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى، والتي منها القرآن، والتي منها الفرقان التوراة، والتي منها الألواح، والتي منها الإنجيل. لكن القرآن مهيمن على هذه الكتب كلها وناسق لما خالفه، ولا فهي جميعها قد اشتركت في أمور وهي أصول الدين والعقيدة والتوحيد. فكل الكتب المنزلة من عند الله فيها الحث على عبادة الله وحده لا شريك له، فيها التذكير باليوم الآخر وأنه آت لا محالة، فيها الإيمان، الحث على الإيمان بجميع الرسل. فهناك أصول مشتركة بين الكتب كلها، وإن كانت الشرائع تتعدد وتتنوع، كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. لكن في أصول التوحيد: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال تعالى: وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون، فالكتب التي أنزلها الله أنزلها لهداية البشر، وقد عهد إلى الأبوين الكريمين آدم وحواء عليهما السلام بذلك لما أهبطهما إلى الأرض من الجنة، فقال: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فعلينا بالوحيين، علينا بكتاب الله، علينا بسنة رسول الله، حكاما ومحكومين، قضاة ومقضي عليهم، شعوبا وأمما وحكومات، علينا جميعا بالامتثال لأمر الله واتباع الهدي الذي أنزله الله سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى لرسوله: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. فهلموا يا أهل الإسلام إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، لا تتركوا كتاب الله وسنة رسوله وتتحاكموا إلى قوانين وضعية وافدة علينا من دول الكفر، إن ربنا هو أعلم بنا، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو الذي أنزل كتابا على رسولنا وأوحى إليه وحيا يتبع لا ليهجر أبدا بل ليعمل به. أعاننا الله إياكم على العمل بكتابه وسنة رسوله، وردنا جميعا إلى الحق ردا جميلا، اللهم أمين. وأبى الله المسيئين من أهل هذه البلاد للمسلمين للمحسنين، وأبى الله المسيئين من المسلمين للمحسنين، اللهم أمين. ختاما أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا مباركة ميمونة حاملة للواء الحق داعية إليه. بارك الله فيها وفي أصحابها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، اللهم آمين. هذا، وأذكر الجميع دائما وأبدا بكتاب الله وبسنة رسول الله، وأذكر نفسي والجميع بأن الله إله واحد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، فلا إله إلا الله، يعز ويذل ويكرم ويهين ويخفض ويرفع ويضحك ويبكي ويغني ويقني ويبتلي ويعافي، لا إله إلا الله فعال لما يريد، خزائن كل شيء بيديه، ومنتهى الأمور كلها إليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
درر من التفسير فيها حكمة ومعنى.